السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الحديث التاسع الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده مقال، والطيب هنا معناه الطاهر. هذا الحديث لا يصح، سنده ضعيف، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد المنزهون من الأدناس، من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قوله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وإن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. طيب، نملي إن شاء الله عليكم هذا المبحث بشيء من التفصيل والإسهاب، وأرجو أن يكون من هذا المبحث أثر في سلوكنا، خاصة الذين أسعدهم الله عز وجل وبدأوا يطلبون العلم الشرعي وهو أكل الحلال. هذه مسألة أكل الحلال وأكل الحرام من أخطر الأمور في شرع الإسلام، لذلك لا يليق أبدا بطالب علم أن يجهل شيئا منها. إن شاء الله سأستعين بالله وأملي عليكم هذا المبحث بشيء من الاختصار ووضع بعض القواعد الأصولية التي من خلالها يتسنى للمسلم أن يعرف ما له أمن حلال هو أو من حرام. ودائما يا أخوانا، أي علم يسعدك الله عز وجل وتتعلمه يكن همك العمل. يعني تعلمت شيء، همك الأول أن تعمل أنت وبعد ذلك تنظر لغيرك. أما إن كان همك بتعلم العلم أن تنشره دون العمل وتسقطه على الغير، ده يا أخوانا خسران ما بعده خسران. يبقى الهدف الأساسي وده الأصل الأصيل الذي حملنا على طلب العلم أن تستقيم أعمالنا ونعمل بما يرضي ربنا عز وجل. اكتب في وسط السطر: مبحث في حرمة أكل أموال الناس بالباطل. مبحث في حرمة أكل أموال الناس بالباطل، من أول السطر. عناصر المبحث، عناصر المبحث، الصوت مش واضح. عناصر المبحث: أولا، المراد بأكل أموال الغير بالباطل. العنصر الثاني: ما المراد بالناس؟ أولا، ما المراد بأكل أموال الناس بالباطل؟ العنصر الثاني: ما المراد بالناس؟ العنصر الثالث: الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة ذلك. العنصر الرابع الآثار المترتبة على أكل الحرام، الآثار المترتبة على أكل الحرام. عندك يا محمد أحسن بملي من ذهني، ما المراد بالناس؟ ماشي يا شغلاء، العنصر ما هو كتبته الرابع اللي هو إيه عندك شغلاء؟ الأكل الحرام. العنصر الخامس القواعد الأصولية التي من خلالها نعرف نوعية المال حلال أم من حرام. الأصولية التي من خلالها نعرف المال من حلال أم من حرام. بعد ذلك معاملة معاملة من ماله حرام أو مختلط، من ماله حرام أو مختلط، يعني واحد ماله حرام أتعامل معاه إزاي؟ كويس. العنصر الأخير صور من أكل الحرام، صور من أكل الحرام. طب معاك يا مرشد المادة ديت على الحاسوب ولا مش معاك؟ دلوقتي معاك؟ معاك؟ طب هتحالي بدل ما ملي من دماغي حاجة تسقط مننا ولا حاجة. المبحث ده موجود يا اخواننا على الحاسوب، من شاء أن يأخذه يأخذه. مبحث ماتع يعني أنا تقريبا حوالي 70 صفحة. فمن أراد أن يأخذ 70 تقريبا. ولكن الذي سنمليه قليل. ولكن الشاهد هو موجود مع أخيكم، مرشد أي حد يطلبه أعطوه له أخي. مبحث مهم جدا خاصة في القرى يا ماجد أنت وإبراهيم، في القرى بالذات، مسألة الظلم في المواريث والتطفيف في الكيل والميزان والاحتكار والمعاملات الربوية مهم جدا، والبيع والشراء يا شيخ سيد مهم جدا. الأشياء دي يعني لا يليق أبدا بطالب علم أن تعد عليه، يعني اللي هو مبحث أكل الحرام وصور من ذلك. مبحث إن شاء الله بفضل الله يعني محكم، والقواعد اللي فيه مهمة جدا. يعني أصبت وتصبت مش فاهم يعني ياخد أدية عندك. طب عجل يلا عشان تنقرأ على إخوانك. المراد بأكل أموال الناس بالباطل، من أول السطر، المال كل ما ينتفع به، ضابط المال كل ما ينتفع به. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه، وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. لميل النفس البشرية إليه من أول السطر. والحرمة تأتي في أكل أموال الناس بالباطل من وجهين. والحرمة تأتي في أكل أموال الناس بالباطل من وجهين. الوجه الأول ألا يأذن بها صاحبها، ألا يأذن بها صاحبها ولا يأذن بها الشارع، ألا يأذن بها صاحبها ولا يأذن بها الشارع. الوجه الثاني ألا يأذن بها الشارع وإن أذن بها صاحبه، ألا يأذن بها الشارع وإن أذن بها صاحبه. طبعا ده كله هيجي عليه أمثلة من أول السطر. المراد بالناس، المراد بالناس الألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق. فكل آدمي الأصل فيه، فكل آدمي الأصل فيه أنه معصوم الدم والمال، فكل آدمي الأصل فيه أنه معصوم الدم والمال، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. وعليه لا يحل مال الغير إلا بإذن من الشرع، وعليه لا يحل مال الغير إلا بإذن من الشرع، إلا بإذن من الشرع، بغض النظر من هو هذا الغير، بغض النظر من هو هذا الغير. يعني بناء على ذلك لا يحل مال غير المسلم إلا بإذن من الشرع، ومن باب أولى الإيه؟ المسلم لا يحل ماله إلا بإذن من إيه؟ من الشرع. طيب العنصر إيه اللي بعده؟ خلاص خدناها اللي بعد. الأدلة الشرعية على حرمة أكل أموال الناس بالباطل. الدليل الأول قال تعالى، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية من أول السطر، النهي للتحريم، النهي للتحريم، وعبر عن أخذ أموال الناس بالأكل لأنه الأغلب والأعم، وعبر النهي للتحريم يا أحمد، مش دي قاعدة أصولية؟ النهي لإيه؟ للتحريم، وعبر عن أخذ أموال الناس بالأكل لأنه الأغلب والأعم. بالباطل بالأكل لأنه الأغلب والأعم، الأغلب والأعم من أول السطر. نعم. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش معنى الأكل هنا مقصور عليه، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عبر عن أكل الحرام عن أخذ المال الحرام بالأكل لأنه الأغلب والأعم، كما قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هل لو أخذ مال اليتيم واشترى به ملبسا لا تنطبق عليه الآية؟ تنطبق عليه، ولكن عبرها بالأكل لأنه الإيه؟ الأغلب والإيه؟ والأعم، الأغلب والأعم. واضحة كده؟ اكتب عندك. قال ابن عباس، قال ابن عباس في تفسير الآية هذا في الرجل يكون له عند الرجل مال، هذا في الرجل يكون له عند الرجل مال، هو ده اللي أنا عاوزه. صح. ماذا كتبتم؟ هذا في الرجل يكون له عند الرجل مال، مظبوط، وليس له بينة، وليس له بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحاكم وهو يعلم أن الحق عليه، وهو يعلم أن الحق عليه. النص الثاني الذي يدل على التحريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآية من سورة النساء. من أول السطر: الأدلة من السنة على حرمة أكل أموال الناس بالباطل. طبعا هنكتب أول حاجة الحديث الذي بين أيدينا اللي هو إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. اكتب: روى مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله طيب. نعم أيوس، نحن ندرسه إن شاء الله بالتفصيل. الحديث الثاني: روى الإمام أحمد بسند فيه ضعف من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يبالي من أين اكتسب المال، لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. من لم يبال من أين اكتسب، يعني لم يهتم، لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. الحديث الثاني: روى ابن أبي الدنيا في كتاب الورع بسند حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا، خيرا له من أن يجعل فيه شيئا من حرام، لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خيرا له من أن يجعل فيه شيئا من حرام. الحديث الثالث: روى الإمام أحمد بسند حسن. من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. والجزئية دي أرجو أن تركزوا عليها، لأن كثير من الناس بيختلط عليه الأمر، يظن أن البسطة في الرزق دليل على رضا الله عنه، والخطأ. وديت من ضمن المعتقدات أو الأمور عند الناس المختلطة، ويبدأ يتمادى في الضلال ويظن أنه على حق اتكاء على ماذا؟ على بسطة الرزق. لا، خطأ حديثهم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. معك شاحن يا أبا صهيب، شاحن للجهاز. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا يكسب عبد مالا حراما، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، فينفق منه فيبارك له فيه. ولا يتصدق منه فيتقبل الله منه، ولا يتصدق منه فيقبله الله منه، ولا يتصدق منه أي نعم فيقبل الله منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. من أول السطر: الآثار عن الصحابة الواردة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل، عن الصحابة والتابعين. نعم. روى البخاري من حديث عائشة، من حديث عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يأتيه بالخراج، يأتيه بالخراج، فأتاه يوم بلبن، وكان أبو بكر صائما، بلبن وكان أبو بكر صائما، فشرب ثم سأله، ثم سأله: من أين أتيت به؟ فقال: تكهنت لأناس في الجاهلية، تكهنت لأناس في الجاهلية، وما أحسن الكهانة ولكني خدعتهم، وما أحسن الكهانة ولكني خدعته. فوضع أبو بكر أصبعه في فيه حتى تقيأ فوضع أبو بكر أصبعه في فيه حتى تقيأ وقال لو لم يخرج إلا مع آخر نفس لأخرجته. لو لم يخرج مع آخر نفس لأخرجته. في البخاري من رواية عائشة حكاية أبي بكر الصديق مشهورة لما تقيأ اللبن من أول السطر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. أول السطر. وقال عبد الله بن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000. لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000. وقال يوسف ابن أصباط، أصباط بالسين، وقال يوسف ابن أصباط إن الشيطان إن الشاب إذا تعبد، إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه إذا أرادوا أن يغوه انظروا من أين مطعمه ومشربه، انظروا من أين مطعمه ومشربه، فإن كان من حرام دعوهم يتعب ويجتهد، دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه. إن الشاب إذا تعبد وأراد، قال الشيطان وأراد إيه؟ يا مرشد وأراد الشيطان أن يغوي. قال الشيطان لأعواني انظروا أين مطعمه ومشربه فإن كان مطعمه ومشربه من حرام دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه. إن اجتهاده وعبادته مع أكله الحرام لا ينفعه، إن اجتهاده وعبادته مع أكله الحرام لا ينفعه. من أول السطر. وقال بعض السلف، أنا مش فاكر بقى هل هو وهيب بن الورد ولا سفيان الثوري فاكتبها، قال بعض السلف حتى لا نكذب على أحد، قال بعض السلف من أكل الحرام، والأصل ده مهم جدا، من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. عصت جوارحه، من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. عصت جوارحه، عصت جوارحه شاء أم أبى. أنا بيتهيألي إن الصوت عالي، ها؟ عالي شخصيًا ولا كويس؟ حلو؟ طيب. عصت جوارحه شاء أم أبى. من أول السطر أو عنوان جانبي العنصر اللي بعد كده، الآثار المترتبة، لا اكتب روى البخاري، أصبت لهم روى البخاري موقوفا على ابن مسعود. موقوفا على ابن مسعود: أنتم في زمن خيركم المسارع، المسارع بالسين، وسيأتي على الناس زمن شرهم المسارع لكثرة الشبهات أو لكثرة الشهوات. شرهم المسارع، خيركم المسارع، بقول للتابعين والصحابة، وسيأتي على الناس زمن شرهم المسارع لكثرة الشهوات. نعم، أي مسارع في الفعل. مش حتى سير. أنتم في زمن خيركم المسارع، وسيأتي على الناس زمن خيرهم شرهم المسارع، من أول السطر. الآثار المترتبة على أكل الحرام. أولا، عدم قبول الدعاء، عدم قبول الدعاء. الدليل، الدليل الحديث اللي معنا بقى، الحديث اللي احنا بندرسه، ما ثبت في مسلم احنا خدناه من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. الأثر الثاني، عدم قبول الطاعات، عدم قبول الطاعات. الدليل، روى الطبراني بسند حسن لشواهده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، خذ الرصايد، هات المبحث الثاني وتحذير الأنام، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. يرفع له عمل 40 يوما. من أول السطر. الأثر الثالث، أن الجسم يتعود على الحرام، فإذا دخله الحلال أبى أن يقبله، حتى لا يمتل في الإملاء. الجزئية دي نستدل عليها إزاي؟ اللي هو الجسم بيتعود على الحرام، اللي دي مهمة جدا وتأثيرها شديد جدا على الناس. يبقى أنا عندي أثرين دلوقتي، الأثر الأول لعدم قبول الدعاء وجبنا عليه دليل، فأنا يستجاب له كما سوف يأتي في الشرح، وأن هنا للاستبعاد أو الاستحالة. الأثر الثاني عدم قبول الأعمال الصالحة أو العبادات، وطبعا كما قعدنا قبل ذلك أو نقلنا ما قعده العلماء، هنا عدم القبول بمعنى عدم حصول الثواب، أما العمل فهو مجزئ. مجزئ يعني إيه؟ برئت منه الذمة. يعني الإنسان لو أكل الحرام وعبد الله عز وجل بصلاة إلى غير ذلك، عمله برئت ذمته، يعني لا يطالب بالفعل مرة ثانية، ولكن الثواب المترتب والمتحصل على هذه العبادة لا شيء. هذا المراد بعدم القبول، وأتينا عليها بدليل بقصة سعد بن أبي وقاص، وهي حسنة لشواهدها، وكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوم. الأمر الأثر الثالث، ثم 4 أثار. الأثر الثالث اللي هو أن الجسم يتعود على الإيه؟ على الحرام، فإذا دخله الحلال أبى أن يقبله. هذا الأثر يدل عليه حديث الإمام أحمد، ولكن من طرف خفي. حديث الإمام أحمد اكتب عندك، روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح، فهبت هذه الريح. المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. اكتب. ثم قيل لجابر، ثم قيل لجابر: ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لجابر: ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. ده يخلنا الدليل الشرعي على أن الجسم يتعود على الحرام، حتى إذا دخله الحلال أبى أن يقبله. انظر: أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت الريح فشمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب في عهد التابعين قال بعض التابعين لجابر: ما بالنا لنشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الغيبة كثرت في زمانكم، كثرت فاعتدت عليها الإيه؟ اعتدت عليها الأنوف. أيضا في قصة حدثني بها بعض مشايخي في بلاد الحجاز، ورأيت أعظم منها في التأثير بعيني. أنا سأسرد القصة وأنت ترجع إلى بيتك تكتبها بأسلوبك، وكأني أسمعتكم إياها قبل ذلك. قصة الرجل الذي كان شاطرا من الشطار، فلما عجز عن السرقة استأجر شابا ليسرق له، فبدأ الشاب يسرق ويعطيه الرجل الضال الكبير أجرا نظير سرقته، فأتاه في يوم بعنب فأعطاه إياه، فمد الشيخ الضال يده وأخذ حبة من العنب فمضغها ثم لفظها، فلما لفظها قال له: من أين أتيت بالعنب؟ فوصف له المكان، فقال له: أما استحييت أن تسرقني؟ قال: ما سرقتك. قال: هذا البستان بستاني ورثته عن أبي، يعني من حلال، ورثته عن أبي. قال: ما أعلم أنه بستانك. ثم قال له: ما أدراك أن العنب عنبك ولم تكن معي؟ قال: إن جسمي تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. حد متخيل ديت يا أخوانا؟ يعني لولا أن الدليل الشرعي يشهد لها من طرف خفي ما صدقها إنسان. الجسم بدأ يتعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. رأيت بعيني يعلم رجلا في قرية من القرى عنده مواشي كثيرة وأرضه قليلة، وكل يوم ترجع مواشيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا. طب منين؟ وفعلا بدأ الناس يتربصوا به، فعلموا أنه يعني يترك مواشيه في أرض القوم، فيعني خلاص الناس ضاق صدرهم منه، فذهبوا لأناس كثيرين يشكوه إليهم ومن جملتهم أنا، فذهبت إليه وتحدثت معه، قلت يعني اتق الله كده حرام ولا يحل لك. قال لي: اسمع يا شيخ عادل. قلت: نعم. قال لي: بهائمي ما بتعيش على الحرام، انت متخيل؟ قلت له: قال لها فرقك، وقام جايب معزة قال لها أكلها لك حلال، يومين اثنين جابها لي ميت. قال لي: انبسطت؟ انت متخيل ديت؟ فأصبح الجسم نفسه يعتاد على الحرام، فإذا أتاه الحلال لا يرضيه. يبقى الأثر الثالث من أثار المترتبة على أكل الحرام أن الجسم ماله يتعود على الإيه؟ يتعود على الحرام. الأثر الرابع وهو محصلة لما سبق من الآثار، وهو محصلة لما سبق من الآثار، وهو دخول النار في الآخرة. دخول النار في الآخرة. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث كعب بن عجرة. الترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. كل جسم نبت من سحت حرم على النار على الجنة والنار أولى به. حرم على الجنة والنار أولى به. الترمذي من حديث كعب بن عجر سنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. من أول السطر. ووصف الأموال بالحرمة ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون محرمة لعينها ولذاتها، إما أن تكون محرمة لعينها ولذاتها بعينها أو لعينها أو لذاتها. مثال ذلك الخمر والأصنام والخنزير وأمثالها. وإما أن يكون التحريم للوسيلة التي اكتسب بها المال، وإما أن يكون التحريم للوسيلة التي اكتسب بها المال لا في عين المال. مفهومة دي؟ يعني المال نفسه بذاته بعينه محرم كالخنزير وكالأصنام وكالخمر، دي محرمة بعينه. وإما أن يكون الوسيلة التي سلكها الإنسان لجلب المال وتحصيله وسيلة محرمة، يبقى المال في هذه الحالة ليس محرما في عينه، ولكن محرما فينها؟ في الوسيلة التي تحصل بها المال. واضحة دي يا إخوانا؟ مثال ذلك، مثال ذلك حلوان الكاهن أو حلوان الكاهن، حلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن، حاضر بس كتبها الأول، ومهر البغي. والمراد ما يعطاه الكاهن ليدل على بعض الغيبيات، اسمه حلوان الكاهن. ما يعطاه الكاهن من مال ليدل على بعض الغيبيات. ومهر البغي ليدل على بعض الغيبيات. مهر البغي ما تأخذه المرأة مقابل البغي به. يبقى هنا الحرمة جت منين يا مشايخ؟ من الوسيلة التي تحصل بها المال. من أول السطر كده، القواعد الكلية التي من خلالها نتعرف على نوعية المال. أولا بالاستقراء، إيه معنى الاستقراء؟ الحصر. بالاستقراء وجد أن ما يدخل للمسلم أو للآدمي، لو قلت المسلم ماشي للآدمي ماشي، أن ما يدخل للآدمي من أموال له طريقان لا ثالث لهما. القواعد أرجو يعني تستوعبوها جيدا، لأن من خلالها تأتيك الفتوى تفتي وأنت على أرض صلبة. يبقى العلماء بالاستقراء وجدوا أن الأموال التي تدخل لأي آدمي لها كم طريق؟ طريقين. اكتب. النوع الأول مال بعوض، بعوض أي بمقابل. القسم الثاني مال بغير عوض أي بغير مقابل. من أول السطر، والعبرة في الحكم على أي من النوعين، والعبرة في الحكم على أي من النوعين لشريعة الإسلام لا لغيرها. والعبرة في الحكم على أي من النوعين لشريعة الإسلام لا لغيره. والمراد من ذلك لا يحل لنا المال إلا إذا أباحته شريعة الإسلام، حتى لو أباحته شريعة غير الإسلام، حتى لو أباحته شريعة غير الإسلام. وده الضابط ده مهم. يبقى بناء على ذلك أنا بحكم على الشيء من خلال النصوص الشرعية. أما مثلا عند اليهود، عند النصارى، عند كثير من الطوائف يتبايعون الخمر لأن النظام حكم لهم بذلك أو أباح لهم ذلك، أو يأكلون الطعام المحرم كالخنزير وغيره لأن النظام أباحهم لها ذلك، ليس له عبرة عندنا. يبقى بناء على ذلك أنا الذي يحكمني شريعة الإسلام، ولا يحل لي أن أتعامل أو أتعاطى شيئا من المال لم تبحه شريعة الإسلام، حتى لو أبحته إيه شريعة. وبناء على ذلك الحكم الشرعي المجمع عليه، رجل عنده شيء محرم وعلم بالتحريم، ما التصرف الشرعي في هذا الشيء؟ الجواب يعدم. طيب هل يبيعه لغير المسلمين لينتفع بثمنه؟ بالإجماع لا يجوز. واضح المعلومة دي؟ يبقى العبرة عندنا بالحكم على أحد النوعين، العبرة الإيه؟ لشريعة الإسلام، أما غيرها لا يجوز. واضح يا أخواننا كده؟ اكتب عندك أولا النوع. نعم نعم. لا احنا بنقول إيه؟ أنت عندك أو بماشي، أنت رجل مسلم عنده مال محرم. إيه مال محرم؟ شيء ينتفع به. لا، شيء ينتفع به محرم، عنده خمر وعلم بالتحريم، ما التصرف الشرعي في هذه الخمرة؟ الجواب تعدم. طيب هناك أقوام يشربونها والقانون يسمح لهم بذلك، وزعموا أن شريعتهم تسمح لهم بذلك، أيجوز لي أن أبيعها؟ لا يجوز. وضحت؟ أدي معنى كلمة إيه؟ إن اللي إحنا نحتكم إلى إيه؟ إلى شريعة الإسلام. اكتب عندك النوع الأول اللي هو مال بيه أخوانا بعوض، اللي هو بمقابل. اكتب. وينقسم إلى قسمين باعتبار العوض. القسم الأول عمل، القسم الأول عمل، والمراد من ذلك أي أنه أخذ المال نظير عمل. أي أنه أخذ المال نظير عمل. والضابط في ذلك، والضابط في ذلك كل عمل حرمته علينا الشريعة لا يجوز أخذ مال نظير ذلك العمل. كل عمل حرمته علينا الشريعة لا يجوز أخذ مال نظير هذا العمل. دي القاعدة. واضح يا أحمد؟ كل مال أملى علي كده ثاني يا أحمد.
كل عمل حرمته علينا الشريعة لا يجوز أخذ مال
نظير ذلك الإيه؟ ذلك العمل. يبقى بناء القاعدة العامة عندك أنت بتعمل في إيه؟ هذا العمل الذي تعمله، ما طبيعة العمل؟ طيب طبيعة العمل كيت وكيت، كيت وكيت ديت ينظر إليها من خلال الشرع، هل الشرع أباحها وأذن فيها؟ إن كان كذلك فالعمل إن شاء الله حلال، والراتب الذي يتعطاه الإنسان حلال. واضح يا أخوانا؟ يبقى كل عمل حرمته علينا الشريعة لا يجوز أخذ مال نظير هذا العمل. اكتب عندك. وتأتي الحرمة أيضا في المال المقابل للعمل من وجه آخر. وتأتي الحرمة أيضا في المال المقابل للعمل من وجه آخر، وهو أن يخل العامل بالعمل الذي أنيط به، أن يخل العامل بالعمل الذي وكل به أو أنيط به. يبقى بناء على ذلك أنا رجل شغال مدرس وأدرس مادة الرياضيات أو مادة الأحياء أو الفيزيقا أو مادة مثلا أي مادة تدرس للأولاد، فالمادة هذه الأصل فيها الإباحة. يعني نظرنا إلى المادة، أنت بتدرس فيزيقا مثلا، إيه معنى الفيزيقا؟ بنقول له كت وكت وكت وكت، نتعامل مع الفلزات ولا فلزات، ونتعامل مع القوانين إلى غير ذلك. بتدرس إيه؟ هندسة، يبني إزاي، يعمل مصنع إزاي، وهكذا. يبقى أصبح هذا العمل في أصله إيه؟ مباح. يبقى الأجر الذي يأخذه ماله مباح. طيب بيعمل في كت وكت وكت والعمل ده محرم، يبقى لا يجوز. طيب العمل المباح بقى، هذا الذي يعمل أخل بالعمل، يعني لم يقم بالعمل على الوجه المطلوب منه على وجه التمام، يبقى على قدر الخلل تكون الحرمة فين؟ في الأجر. واضح يا أخوانا؟ كتبنا إيه بقى؟ أن يخل العامل بالعمل الذي أنيط به. يبقى أنا شغال مدرس ولا أتقن عملي، وأخبئ كثيرا من المعلومات عن الطلبة وأتخاذل في العمل، يبقى الحرمة جاءت من هنا. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى الأمر الأولاني الحرمة في المال المقابل، اللي هو النوع الأولاني اللي هو عمل. عشان كده دايما لما نريد أن نعرف الأجر الذي يتعاطاه بعضنا، بغض النظر بقى هو موظف أو معاش أو بيعمل لدى الناس، الموضوع ده في الفقه الإسلامي يبحث أين؟ في باب الإجارة. باب الإجارة. يبقى دلوقتي أنا بشتغل إيه؟ شغال صنايعي. صنايعي إيه؟ ميكانيكي سيارات. طيب بنبحث عن مرتبك من ناحية الحل والحرمة في باب الإجارة في الفقه الإسلامي. نجيب باب الإجارة كده ونقرأ باب الإجارة ونبدأ نحكم على عملك أحلاله أم حرام، على راتبك أحلاله أم حرام. واضح يا إخواني الجزئية ديت؟ طيب اكتب بقى القسم الثاني من المال بعوض. القسم الثاني من المال بعوض. احنا قلنا مش احنا عندنا المال قسمين اثنين، بعوض وبايه وبغير عوض. خدنا القسم الاول اللي هو المال بايه؟ بعوض. قسمين. نعم. اول حاجة بعوض اللي هو ليه؟ العمل. مظبوط كده. الثاني ان يكون العوض بيع ويلزم منه الشراء. بيع. ايوه. ويلزم منه الشراء. في بيع من غير شراء؟ طب في شراء من غير بيع؟ ما ينفعش، لازم يتم مع بعضهم. يبقى اصبح العوض المال اللي جانا نظير ايه؟ بيع. بعت للشيخ سيد حاجة، يبقى أخذت منه مال، وهو أخذ منه الشيء، الشيء هذا الشيء اللي أخذ منه مال أيضا، ولا مش مال؟ مال. يبقى أصبح العوض هنا عبارة عن إيه؟ وأنها بيع وإيه؟ وشراء. اكتب عندك. والضابط في ذلك، والضابط في ذلك هو ما يحرم تناوله، يحرم تداوله. ما يحرم تناوله، يحرم ايه؟ تداوله. اكتب. والمراد ما حرمته علينا الشريعة، ما حرمته علينا الشريعة ان نستخدمه، سواء في مأكل او مشرب او ملبس او مركب. ايه معنى كلمة ما يحرم تناولهم؟ أي ما حرمته علينا الشريعة أن نستخدمه في مأكل، في مشرب، في ملبس، في مسكن، لا يحل لنا البيع والشراء فيه. تلقى إذا العام لا يحل لنا البيع والشراء فيه. يرحمكم الله. إذا القاعدة واضحة يبقى بناء على ذلك أي إنسان بيتاجر، أنت بتتاجر في إيه؟ في كت وكت وكت، بننظر لكت وكت، هل الشريعة المطهرة أباحت لنا ذلك أم لم تبح لنا؟ فإن أباحت لنا خلاص نبدأ إيه؟ نتعامل في اكتب عندك. وتأتي الحرمة أيضا في النوع الثاني من المال بعوض من وجه آخر. وتأتي الحرمة في النوع الثاني من المال بعوض من وجه آخر، وهو أن يخل بشرط أو بركن. وتأتي الحرمة في النوع الثاني من المال بعوض من وجه آخر، وهو أن يخل بشرط أو بركن من شروط أو أركان البيع. أن يخل بشرط أو بركن من شروط وأركان البيع. مثال ذلك كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وبيع المجهول أو المعدوم، وبيع المجهول أو المعدوم. واضحة لحد كده يا أخوانا الأمور ديت؟ في إشكالية ولا حاجة لحد كده؟ يبقى القواعد عندك واضحة من خلالها تستطيع أن تعرف. أهم شيء عند الله يبارك فيكم أنا وأنت، ده أهم شيء عندنا، كل إنسان يعيد النظر مرات ومرات في كل شيء يدخل جيبه. لذلك وده يخصنا أنا وأنت، فيه رجل يقول طلبت العلم على وكيع بن الجراح 15 سنة فما رأيته يحدث من كتاب قط، إنما كان يملي علينا من حفظه. ومعنى يملي يعني يقول حدثه، يعني بيلقي حكم معين يقول حدثه. يقول 15 سنة أطلب عنه العلم ما رأيته يحدث من كتاب، كان يملي من حفظه. يقول فذهبت إليه وقلت له يا إمام هل من دواء للحفظ، يعني دواء أتعاطاه حتى يكون عندي ذاكرة وقادة أحفظ؟ قال له وكيع بن الجراح إن دللتك عليه تعمل به؟ قال نعم. قال أكل الحلال وترك المعاصي ما تركت أشد منه. أكل الحلال وترك المعاصي يجعل الذاكرة ليس لها رفيق. واضح يا اخوانا المساله كده؟ العنصر اللي بعده ايه؟ اكتب بقى القسم الثاني، مال بغير عوض. احنا خدناه القسم الثاني من الاموال مال بغير عوض، والمراد بذلك ان ياتيك مال ولم تبذل فيه عوض. أن يأتيك مال ولم تبذل فيه عوض، لا عمل ولا بيع وشراء. نعم، أن يأتيك مال لم تبذل فيه عوض، لا عمل ولا بيع وشراء. اكتب وهذا النوع منه الحلال ومنه الحرام. وهذا النوع منه الحلال ومنه الحرام. مثال ذلك أتاك مال هدية أو صدقة إن كنت من أهلها، أو إرث. هذا كله من إيه إخواني؟ من الحلال. واحد أهداك هدية أو واحد أعطاك صدقة وأنت من أهل الصدقات خدت المال، في إيه المقابل اللي أنت بدلته؟ ما فيش مقابل، واخد بالك؟ فمنه الإيه؟ الحلال. اكتب ومنه الحرام. مثال ذلك السرقة وجحد العارية، يعني فلان استعار من فلان شيء. الله أعرني العجلة بتاعتك أروح مشوار، بعد ما راح مشوار وفين العجلة وانا خدت منك حاجة؟ جحد العارية. ومنه قصة المرأة المخزومية التي قطعت يدها، على قول من أقوال أهل العلم أنها جحدت العارية، فجحد العارية يعتبر من الإساءة، وسبدون بإيه؟ بدون مقابل. بدون إيه؟ مقابل. واضح يا إخواننا كده؟ فهمت القصة ولا فهمت؟ بعد ذلك آخر عنصر إيه قلنا له؟
جحد العارية.
لا في العناصر، عاصر المرشد إيه؟ العناصر أول ما مليتكم خالص. لا، في عنصر قبلها. أحسن، اكتب عندك معاملة من اختلط ماله الحرام بالحلال. معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام. والمراد من ذلك رجل ماله فيه الحلال وفيه الحرام، أيجوز معاملته أم لا؟ الجواب أما معاملته ببيع وشراء وبعمل أو عمل فالأصل فيه الإباحة، والدليل على ذلك السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعاملون مع غير المسلمين ومعلوم أنهم لا يتورعون عن الحرام، ومعلوم وأنهم لا يتورعون من الحرام، ودرجة غير مسلم هتفرق معاه إيه بقى؟ واخدين بالكم يا إخوانا؟ لكن الأصل فيها الإيه؟ ها؟ الإباحة. اكتب عندك أما قبول هديته وأكل طعامه ونحو ذلك من أول الصدق، يعني قبول إيه؟ هدية هذا الذي ماله مختلط، أو آكل عنده، يعني قال لي تعالى أشرب شاي، أو رايح أشتري منه بيعة الأكل محطوط أقسم علي آكل معي. أما قبول هديته وأكل طعامه، اكتب عندك، فإن كان الطعام والهدية ليست بعينها حرام فلا بأس، فإن كانت الهدية والطعام ليست بعينها حرام فلا بأس. أما إن كان الطعام أو الهدية حرام بعينها فلا يحل، واضح يا اخوانا كده؟ تفضل. لا، انت تعرفه ولا لا تعرفه؟ خلاص، الاصل في المسلم الاستقامه معايا مشايخ، الاصل في المسلم الاستقامه. عدا ذلك صور من أكل الحرام، صور من أكل الحرام. أنا همل عناوين وانت الله يعينك تبحث أو تأخذها من أخيك جاهز. صور من أكل الحرام، أول شيء الظلم في المواريث، المعاملات الربوية، الإذجار في المحرم، التطفيف في الكيل والميزان، الاحتكار، الغش في البيع والشراء، استغلال الدين لأكل الحرام. الغش في البيع والشراء، استغلال الدين لأكل الحرام، ده خطير جدا. استغلال الدين لأكل الحرام يعني يقرأ القرآن في المئات. ماشي، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الحديث التاسع الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده مقال، والطيب هنا معناه الطاهر. هذا الحديث لا يصح، سنده ضعيف، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد المنزهون من الأدناس، من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة: ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب. والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قوله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وإن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. طيب نمل إن شاء الله عليكم هذا المبحث بشيء من التفصيل والإسهاب، وأرجو أن يكون من هذا المبحث أثر في سلوكنا، خاصة الذين أسعدهم الله عز وجل وبدأوا يطلبون العلم الشرعي وهو أكل الحلال. هذه مسألة أكل الحلال وأكل الحرام من أخطر الأمور في شرع الإسلام، لذلك لا يليق أبدا بطالب علم أن يجهل شيئا منها. إن شاء الله سأستعين بالله وأملي عليكم هذا المبحث بشيء من الاختصار ووضع بعض القواعد الأصولية التي من خلالها يتسنى للمسلم أن يعرف ما له أمن حلال هو أو من حرام. ودائما يا أخوانا أي علم يسعدك الله عز وجل وتتعلمه يكن همك العمل، يعني تعلمت شيء همك الأول أن تعمل أنت وبعد ذلك تنظر لغيرك. أما إن كان همك بتعلم العلم أن تنشره دون العمل وتسقطه على الغير، ده يا أخوانا خسران ما بعده خسران. يبقى الهدف الأساسي وده الأصل الأصيل الذي حملنا على طلب العلم، أن تستقيم أعمالنا ونعمل بما يرضي ربنا عز وجل. اكتب في وسط السطر مبحث في حرمة أكل أموال الناس بالباطل. مبحث في حرمة أكل أموال الناس بالباطل، من أول السطر. عناصر المبحث، عناصر المبحث، الصوت مش واضح. عناصر المبحث: أولا، المراد بأكل أموال الغير بالباطل. العنصر الثاني: ما المراد بالناس؟ أولا، ما المراد بأكل أموال الناس بالباطل؟ العنصر الثاني: ما المراد بالناس؟ العنصر الثالث: الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة ذلك. العنصر الرابع: الآثار المترتبة على أكل الحرام. الآثار المترتبة على أكل الحرام. عندك يا محمد أحسن، بمل من ذهني. ما المراد بالناس؟ ماشي يا شغلاء، العنصر ما هو كتبته الرابع، ما هو عندك شغلاء؟ الأكل الحرام. العنصر الخامس: القواعد الأصولية التي من خلالها نعرف نوعية المال حلال أم حرام. الأصولية التي من خلالها نعرف المال من حلال أم من حرام. بعد ذلك معاملة معاملة من ماله حرام أو مختلط، من ماله حرام أو مختلط، يعني واحد ماله حرام أتعامل معاه إزاي؟ كويس. العنصر الأخير: صور من أكل الحرام. صور من أكل الحرام. أنت معاك يا مرشد المادة ديت على الحاسوب ولا مش معاك؟ دلوقتي معاك؟ معاك؟ تبعتها لي بدل ما مل من دماغي حاجة تسقط مننا ولا حاجة. المبحث ده موجود يا إخوانا على الحاسوب، من شاء أن يأخذه يأخذه. مبحث ماتع يعني، أنا تقريبا حوالي 70 صفحة، فمن أراد أن يأخذ 70 تقريبا، ولكن الذي سنمليه قليل، ولكن الشاهد هو موجود مع أخيكم، فمش أي حد يطلبه أعطوه له أخي. مبحث مهم جدا، خاصة في القرى يا ماجد أنت وإبراهيم، في القرى بالذات، مسألة الظلم في المواريث والتطفيف في الكيل والميزان والاحتكار والمعاملات الربوية مهم جدا، والبيع والشراء يا شيخ سيد مهم جدا. الأشياء دي يعني لا يليق أبدا بطالب علم أن تعد عليه، يعني اللي هو مبحث أكل الحرام وصور من ذلك. مبحث إن شاء الله بفضل الله يعني محكم، والقواعد اللي فيه مهمة جدا. يعني صبت وطول صبت مش فاهم، يعني ياخد قدية عندك. طب عجل يلا عشان تنقرأ على إخوانك. المراد بأكل أموال الناس بالباطل. من أول السطر: المال كل ما ينتفع به. ضابط المال: كل ما ينتفع به. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. ما لميل النفس البشرية إليه من أول السطر. والحرمة تأتي في أكل أموال الناس بالباطل من وجهين، والحرمة تأتي في أكل أموال الناس بالباطل من وجهين. الوجه الأول ألا يأذن بها صاحبها، ولا يأذن بها الشارع، الوجه الثاني ألا يأذن بها الشارع وإن أذن بها صاحبها، طبعا ده كله هيجي عليه أمثلة من أول السطر. المراد بالناس، الألف واللام للاستغراق، فكل آدمي الأصل فيه، أنه معصوم الدم والمال، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، وعليه لا يحل مال الغير إلا بإذن من الشرع، بغض النظر من هو هذا الغير، يعني بناء على ذلك لا يحل مال غير المسلم إلا بإذن من الشرع. ومن باب أولى إيه؟ المسلم لا يحل ماله إلا بإذن من إيه؟ من الشرع. طيب العنصر إيه اللي بعده؟ خلاص خدناها اللي بعد. الأدلة الشرعية على حرمة أكل أموال الناس بالباطل. الدليل الأول، قال تعالى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية، من أول السطر، النهي للتحريم، وعبر عن أخذ أموال الناس بالأكل لأنه الأغلب والأعم، النهي للتحريم يا أحمد، مش دي قاعدة أصولية؟ النهي لإيه؟ للتحريم. وعبر عن أخذ أموال الناس بالأكل لأنه الأغلب والأعم، بالباطل بالأكل لأنه الأغلب والأعم، من أول السطر. نعم، هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش معنى الأكل هنا مقصور عليه، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عبر عن أكل الحرام عن أخذ المال الحرام بالأكل لأنه الأغلب والأعم، كما قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هل لو أخذ مال اليتيم واشترى به ملبسا لا تنطبق عليه الآية؟ تنطبق عليه، ولكن عبرنا بالأكل لأنه الإيه الأغلب والإيه والأعم، الأغلب والأعم. واضحة كده؟ اكتب عندك. قال ابن عباس، قال ابن عباس في تفسير الآية: هذا في الرجل يكون له عند الرجل مال، هذا في الرجل يكون له عند الرجل مال. هو ده اللي انا عاوزه. صح. ماذا كتبتم؟ هذا في الرجل يكون له عند الرجل مال، مظبوط، وليس له بينة، وليس له بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحاكم وهو يعلم أن الحق عليه، وهو يعلم أن الحق عليه. النص الثاني الذي يدل على التحريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم. الآية من سورة النساء. من أول السطر: الأدلة من السنة على حرمة أكل أموال الناس بالباطل. طبعا هنكتب أول حاجة الحديث الذي بين أيدينا اللي هو إيه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. اكتب: روى مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله طيب. نعم. أيوه نحن ندرسه إن شاء الله بالتفصيل. الحديث الثاني: روى الإمام أحمد بسند فيه ضعف من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يبالي من أين اكتسب المال، من لم يبالي من أين اكتسب المال، لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. من لم يبال من أين اكتسب، يعني لم يهتم، لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. الحديث الثاني: روى ابن أبي الدنيا في كتاب الورع بسند حسن، روى ابن أبي الدنيا في كتاب الورع بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا، لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خيرا له من أن يجعل فيه شيئا من حرام، خيرا له من أن يجعل فيه شيئا من حرام، من أن يجعل فيه شيئا من حرام. لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خيرا له من أن يجعل فيه شيئا من حرام. الحديث الثالث: روى الإمام أحمد بسند حسن، روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. والجزئية دي أرجو أن تركزوا عليها، لأن كثير من الناس بيختلط عليه الأمر، يظن أن البسطة في الرزق دليل على رضا الله عنه، والخطأ. ودي من ضمن المعتقدات أو الأمور عند الناس المختلطة، ويبدأ يتمادى في الضلال ويظن أنه على حق اتكاء على ماذا؟ على بسطة الرزق. لا، خطأ حديثه. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. معك شاحن يا أبا صهيب؟ شاحن الجهاز؟ وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا يكسب عبد مالا حراما، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، فينفق منه فيبارك له فيه. ولا يتصدق منه فيتقبل الله منه، ولا يتصدق منه فيقبله الله منه، ولا يتصدق منه أي نعم فيقبل الله منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. من أول السطر: الآثار عن الصحابة الواردة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل، عن الصحابة والتابعين. نعم. روى البخاري من حديث عائشة قالت كان لأبي بكر غلام يأتيه بالخراج فأتاه يوم بلبن وكان أبو بكر صائما فشرب ثم سأله من أين أتيت به؟ فقال تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة ولكني خدعتهم فوضع أبو بكر أصبعه في فيه حتى تقيأ وقال لو لم يخرج إلا مع آخر نفس لأخرجته في البخاري من رواية عائشة حكاية أبي بكر الصديق مشهورة لما تقيأ اللبن من أول السطر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام من أول السطر. وقال عبد الله بن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000 من أول السطر. وقال يوسف ابن أصباط إن الشيطان إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه إذا أرادوا أن يغووه انظروا من أين مطعمه ومشربه فإن كان من حرام دعوهم يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه. إن الشاب إذا تعبد وأراد قال الشيطان وأراد إيه؟ وأراد الشيطان أن يغوي. قال الشيطان لأعوانه انظروا أين مطعمه ومشربه فإن كان مطعمه ومشربه من حرام دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه. إن اجتهاده وعبادته مع أكله الحرام لا ينفعه. إن اجتهاده وعبادته مع أكله الحرام لا ينفعه. من أول السطر. وقال بعض السلف، أنا مش فاكر بقى هل هو وهيب بن الورد ولا سفيان الثوري، فاكتبها. قال بعض السلف حتى لا نكذب على أحد، قال بعض السلف: من أكل الحرام، والأثر ده مهم جدا، من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. عصت جوارحه، من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. عصت جوارحه، عصت جوارحه شاء أم أبى. أنا بالتالي من صوت عالي، ها؟ عالي شخصي ولا كويس؟ حلو؟ طيب. عصت جوارحه شاء أم أبى. من أول السطر أو عنوان جانبي العنصر اللي بعد كده: الآثار المترتبة. لا، اكتب روى البخاري. أصبت لها. روى البخاري موقوفا على ابن مسعود. موقوفا على ابن مسعود: أنتم في زمن خيركم المسارع. المسارع بالسين. وسيأتي على الناس زمن شرهم المسارع لكثرة الشبهات أو لكثرة الشهوات. شرهم المسارع. خيركم المسارع، بقول للتابعين والصحابة. وسيأتي على الناس زمن شرهم المسارع لكثرة الشهوات. نعم، أي مسرع في الفعل. مش فرق سير. أنتم في زمن خيركم المسارع، وسيأتي على الناس زمن خيرهم شرهم المسارع. من أول السطر: الآثار المترتبة على أكل الحرام. أولا: عدم قبول الدعاء. عدم قبول الدعاء. الدليل، الدليل الحديث اللي معنا بقى، الحديث اللي احنا بندرسه، ما ثبت في مسلم احنا خدناه من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. الأثر الثاني: عدم قبول الطاعات. عدم قبول الطاعات. الدليل: روى الطبراني بسند حسن لشواهده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، خذ أبو صايد، هات المبحث الثاني وتحذير الأنام، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. يرفع له عمل 40 يوما من أول السطر. الأثر الثالث أن الجسم يتعود على الحرارة، فإذا دخله الحلال أبى أن يقبله، حتى لا تلفت في الإملاء. الجزئية دي نستدل عليها إزاي؟ اللي هو الجسم بيتعود على الحرام، دي مهمة جدا وتأثيرها شديد جدا على الناس. يبقى أنا عندي أثرين دلوقتي. الأثر الأولاني عدم قبول الدعاء وجبنا عليه دليل، فأنا يستجاب له كما سوف يأتي في الشرح، وأن هنا للاستبعاد أو الاستحالة. الأثر الثاني عدم قبول الأعمال الصالحة أو العبادات. وطبعا كما قعدنا قبل ذلك أو نقلنا ما قاعده العلماء، هنا عدم القبول بمعنى عدم حصول الثواب، أما العمل فهو مجزئ. مجزئ يعني إيه؟ برئت منه الذمة. يعني الإنسان لو أكل الحرام وعبد الله عز وجل بصلاة إلى غير ذلك، عمله برئت ذمته، يعني لا يطالب بالفعل مرة ثانية، ولكن الثواب المترتب والمتحصل على هذه العبادة لا شيء. هذا المراد بعدم القبول. وأتينا عليها بدليل بقصة سعد بن أبي وقاص، وهي حسنة لشواهدها، وكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. الأمر الأثر الثالث، ثم 4 أثار. الأثر الثالث اللي هو أن الجسم يتعود على الإيه؟ على الحرام، فإذا دخله الحلال أبى أن يقبله. هذا الأثر يدل عليه حديث الإمام أحمد، ولكن من طرف خفي. حديث الإمام أحمد اكتب عندك: روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهبت ريح منتنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح، فهبت هذه الريح. المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. اكتب. ثم قيل لجابر، ثم قيل لجابر: ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لجابر: ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. ده يخلنا الدليل الشرعي على أن الجسم يتعود على الحرام، حتى إذا دخله الحلال أبى أن يقبله. انظر أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت الريح فشمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب في عهد التابعين قال بعض التابعين لجابر: ما بالنا لنشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الغيبة كثرت في زمانكم، كثرت فاعتدت عليها الإيه؟ اعتدت عليها الأنوف. أيضا في قصة حدثني بها بعض مشايخي في بلاد الحجاز، ورأيت أعظم منها في التأثير بعيني. أنا سأسرد القصة وأنت ترجع إلى بيتك تكتبها بأسلوبك، وكأني أسمعتكم إياها قبل ذلك. قصة الرجل الذي كان شاطرا من الشطار، فلما عجز عن السرقة استأجر شابا ليسرق له، فبدأ الشاب يسرق ويعطيه الرجل الضال الكبير أجرا نظير سرقته، فأتاه في يوم بعنب فأعطاه إياه، فمد الشيخ الضال يده وأخذ حبة من العنب فمضغها ثم لفظها، فلما لفظها قال له: من أين أتيت بالعنب؟ فوصف له المكان، فقال له: أما استحييت أن تسرقني؟ قال: ما سرقتك. قال: هذا البستان بستاني ورثته عن أبي، يعني من حلال ورثته عن أبي. قال: ما أعلم أنه بستانك. ثم قال له: ما أدراك أن العنب عنبك ولم تكن معي؟ قال: إن جسمي تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. حد متخيل ديت يا أخوانا؟ يعني لولا أن الدليل الشرعي يشهد لها من طرف خفي ما صدقها إنسان. الجسم بدأ يتعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. رأيت بعيني يعلم رجلا في قرية من القرى عنده مواشي كثيرة وأرضه قليلة، وكل يوم ترجع مواشيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو إيه خماصا وتروح إيه بطانا. طب منين؟ وفعلا بدأ الناس يتربصوا به، فعلموا أنه يعني إيه يترك مواشيه في أرض القوم، فيعني خلاص الناس ضاق صدرهم منه، فذهبوا لأناس كثيرين يشكوه إليهم ومن جملتهم أنا، فذهبت إليه وتحدثت معه، قلت يعني اتق الله كده حرام ولا يحل لك. قال لي: اسمع يا شيخ عادل. قلت: نعم. قال لي: بهائمي ما بتعيش على الحرام، انت متخيل؟ قلت له: قال لها فرقت، وقام جايب معزه قالها اكلها لك حلال، يومين اتنين جابها لي ميته. قال لي: انبسطت؟ انت متخيل ديت؟ فاصبح الجسم نفسه يعتاد على الحرام، فإذا أتاه الحلال لا يقبل. يبقى الأثر الثالث من أثار المترتبة على أكل الحرام أن الجسم ماله يتعود على الإيه؟ يتعود على الحرام. الأثر الرابع وهو محصلة لما سبق من الآثار، وهو محصلة لما سبق من الآثار، وهو دخول النار في الآخرة. دخول النار في الآخرة. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث كعب بن عجرة الترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. كل جسم نبت من سحت حرم على النار على الجنة والنار أولى به. حرم على الجنة والنار أولى به. الترمذي من حديث كعب بن عجر سنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. من أول السطر: ووصف الأموال بالحرمة ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون محرمة لعينها ولذاتها، إما أن تكون محرمة لعينها ولذاتها بعينها أو لعينها أو لذاتها. مثال ذلك: الخمر والأصنام والخنزير وأمثالها. وإما أن يكون التحريم للوسيلة التي اكتسب بها المال، وإما أن يكون التحريم للوسيلة التي اكتسب بها المال لا في عين المال. مفهومة دي؟ يعني المال نفسه بذاته بعينه محرم كالخنزير وكالأصنام وكالخمر، دي محرمة بعينه. وإما أن يكون الوسيلة التي سلكها الإنسان لجلب المال وتحصيله وسيلة محرمة، يبقى المال في هذه الحالة ليس محرما في عينه، ولكن محرما فينها؟ في الوسيلة التي تحصل بها المال. واضحة دي يا إخوانا؟ مثال ذلك حلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن، حاضر، بس كده الأول. ومهر البغي والمراد ما يعطاه الكاهن ليدل على بعض الغيبيات، اسمه حلوان الكاهن. ما يعطاه الكاهن من مال ليدل على بعض الغيبيات. ومهر البغي ليدل على بعض الغيبيات. مهر البغي ما تأخذه المرأة مقابل البغي به. يبقى هنا الحرمة جت منين يا مشايخ؟ من الوسيلة التي تحصل بها المال. من أول السطر كده: القواعد الكلية التي من خلالها نتعرف على نوعية المال. أولا بالاستقراء. إيه معنى الاستقراء؟ الحصر. بالاستقراء وجد أن ما يدخل للمسلم أو للآدمي، لو قلت المسلم ماشي للآدمي ماشي، أن ما يدخل للآدمي من أموال له طريقان لا ثالث لهما. القواعد أرجو يعني تستوعبوها جيدا، لأن من خلالها تأتيك الفتوى تفتي وأنت على أرض صلبة. يبقى العلماء بالاستقراء وجدوا أن الأموال التي تدخل لأي آدمي لها كم طريق؟ طريقين. اكتب: النوع الأول مال بعوض، بعوض أي بمقابل. القسم الثاني مال بغير عوض أي بغير مقابل. من أول السطر: والعبرة في الحكم على أي من النوعين، والعبرة في الحكم على أي من النوعين لشريعة الإسلام لا لغيرها. والعبرة في الحكم على أي من النوعين لشريعة الإسلام لا لغيره. والمراد من ذلك: لا يحل لنا المال إلا إذا أباحته شريعة الإسلام. حتى لو أباحته شريعة غير الإسلام، حتى لو أباحته شريعة غير الإسلام. وده الضابط ده مهم. يبقى بناء على ذلك أنا بحكم على الشيء من خلال النصوص الشرعية. أما مثلا عند اليهود، عند النصارى، عند كثير من الطوائف يتبايعون الخمر لأن النظام حكم لهم بذلك أو أباح لهم ذلك، أو يأكلون الطعام المحرم كالخنزير وغيره لأن النظام أباحهم لنا ذلك، ليس له عبرة عندنا. يبقى بناء على ذلك أنا الذي يحكمني شريعة الإسلام، ولا يحل لي أن أتعامل أو أتعاطى شيئا من المال لم تبح شريعة الإسلام، حتى لو أباحته شريعة غيره. وبناء على ذلك الحكم الشرعي المجمع عليه: رجل عنده شيء محرم وعلم بالتحريم، ما التصرف الشرعي في هذا الشيء؟ الجواب: يعدم. طيب هل لا يبيعهم لغير المسلمين لينتفع بثمنه؟ بالإجماع لا يجوز. واضح المعلومة دي؟ يبقى العبرة عندنا بالحكم على أحد النوعين، العبرة الإيه؟ لشريعة الإسلام، أما غيرها لا يجوز. واضح يا أخواننا كده؟ اكتب عندك اولا النوع. نعم نعم. لا احنا بنقول ايه، انت عندك او بماشي، انت رجل مسلم عنده مال محرم. ايه مال محرم؟ شيء ينتفع به. لا، شيء ينتفع به محرم، عنده خمر وعلم بالتحريم، ما التصرف الشرعي في هذه الخمرة؟ الجواب: تعدم. طيب هناك أقوام يشربونها والقانون يسمح لهم بذلك، وزعموا أن شريعتهم تسمح لهم بذلك، أيجوز لي أن أبيعها؟ لا يجوز. واضح؟ أدي معنى كلمة إيه؟ إن اللي إحنا نحتكم إلى إيه؟ إلى شريعة الإسلام. اكتب عندك النوع الأول اللي هو مال بإيه يا أخوانا؟ بعوض، اللي هو بمقابل. اكتب: وينقسم إلى قسمين باعتبار العوض. القسم الأول عمل، القسم الأول عمل، والمراد من ذلك أي أنه أخذ المال نظير عمل. أي أنه أخذ المال نظير عمل. والضابط في ذلك كل عمل حرمته علينا الشريعة لا يجوز أخذ مال نظير ذلك العمل. كل عمل حرمته علينا الشريعة لا يجوز أخذ مال نظير هذا العمل. دي القاعدة واضح يا أحمد؟ كل مال أملي علي كده ثاني يا أحمد. نظير ذلك الايه؟ ذلك العمل. يبقى بناء القاعدة العامة عندك انت بتعمل في ايه؟ هذا العمل الذي تعمله ما طبيعة العمل؟ طيب طبيعة العمل كيت وكيت، كيت وكيت ديت ينظر اليها من خلال الشرع، هل الشرع اباحها واذن فيها؟ ان كان كذلك فالعمل ان شاء الله حلال، والراتب الذي يتعطاه الانسان حلال. واضح يا اخوانا؟ يبقى كل عمل حرمته علينا الشريعة لا يجوز أخذ مال نظير هذا العمل. اكتب عندك. وتأتي الحرمة أيضا في المال المقابل للعمل من وجه آخر. وهو أن يخل العامل بالعمل الذي أنيط به. أو أنيط به. يبقى بناء على ذلك أنا رجل شغال مدرس وأدرس مادة الرياضيات أو مادة الأحياء أو الفيزيقا أو مادة مثلا أي مادة تدرس للأولاد، فالمادة هذه الأصل فيها الإباحة. يعني نظرنا إلى المادة، أنت بتدرس فيزيقا مثلا، إيه معنى الفيزيقا؟ بنقول له كيت وكيت وكيت وكيت، نتعامل مع الفلزات ولا فلزات، ونتعامل مع القوانين إلى غير ذلك. بتدرس إيه؟ هندسة، يبني إزاي، يعمل مصنع إزاي، وهكذا. يبقى أصبح هذا العمل في أصله إيه؟ مباح. يبقى الأجر الذي يأخذه ماله مباح. طيب بيعمل في كيت وكيت وكيت والعمل ده محرم، يبقى لا يجوز. طيب العمل المباح بقى، هذا الذي يعمل أخل بالعمل، يعني لم يقم بالعمل على الوجه المطلوب منه على وجه التمام، يبقى على قدر الخلل تكون الحرمة فين؟ في الأجر. واضح يا أخوانا؟ كتبنا إيه بقى؟ أن يخل العامل بالعمل الذي أنيط به. يبقى أنا شغال مدرس ولا أتقن عملي وأخبئ كثيرا من المعلومات عن الطلبة وأتخاذل في العمل، يبقى الحرمة جاءت من هنا. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى الأمر الأولاني الحرمة في المال المقابل اللي هو النوع الأولاني اللي هو عمل. عشان كده دايما لما نريد أن نعرف الأجر الذي يتعاطاه بعضنا بغض النظر بقى هو موظف أو معاش أو بيعمل لدى الناس، الموضوع ده في الفقه الإسلامي يبحث أين؟ في باب الإجارة. باب الإجارة. يبقى دلوقتي أنا بشتغل إيه؟ شغال صنايعي. صنايعي إيه؟ ميكانيكي سيارات. طيب بنبحث عن مرتبك من ناحية الحل والحرمة في باب الإجارة في الفقه الإسلامي. نجيب باب الإجارة كده ونقرأ باب الإجارة ونبدأ نحكم على عملك أحلاله أم حرام، على راتبك أحلاله أم حرام. واضح يا إخواني الجزئية ديت؟ طيب اكتب بقى القسم الثاني من المال بعوض. ما احنا قلنا مش احنا عندنا المال قسمين اثنين، بعوض وبإيه وبغير عوض. خدنا القسم الأول اللي هو المال بإيه؟ بعوض. قسمين. نعم. أول حاجة بعوض اللي هو ليه؟ العمل. مظبوط كده. الثاني أن يكون العوض بيع ويلزم منه الشراء. بيع.
أيوه.
ويلزم منه الشراء. في بيع من غير شراء؟ طب في شراء من غير بيع؟ ما ينفعش، لازم يتم مع بعضهم. يبقى اصبح العوض المال اللي جانا نظير ايه؟ بيع. بعت للشيخ سيد حاجه، يبقى اخذت منه مال، وهو اخذ منه الشيء، الشيء هذا الشيء اللي اخذه منه مال ايضا، ولا مش مال؟ مال. يبقى اصبح العوض هنا عباره عن ايه يا اخوانا؟ بيع وايه؟ وشراء. اكتب عندك: والضابط في ذلك، والضابط في ذلك هو ما يحرم تناوله، يحرم تداوله. ما يحرم تناوله، يحرم ايه؟ تداوله. اكتب: والمراد ما حرمته علينا الشريعة، ما حرمته علينا الشريعة أن نستخدمه، سواء في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مركب. إيه معنى كلمة ما يحرم تناوله؟ أي ما حرمته علينا الشريعة أن نستخدمه في مأكل، في مشرب، في ملبس، في مسكن، لا يحل لنا البيع والشراء فيه. تلقى إذا العام لا يحل لنا البيع والشراء فيه. يرحمكم الله. إذا القاعدة واضحة، يبقى بناء على ذلك أي إنسان بيتاجر، أنت بتتاجر في إيه؟ في كت وكت وكت. بننظر لكت وكت، هل الشريعة المطهرة أباحت لنا ذلك أم لم تبح لنا؟ فإن أباحت لنا خلاص نبدأ إيه؟ نتعامل فيه. اكتب عندك: وتأتي الحرمة أيضا في النوع الثاني من المال بعوض من وجه آخر. وتأتي الحرمة في النوع الثاني من المال بعوض من وجه آخر، وهو أن يخل بشرط أو بركن. وتأتي الحرمة في النوع الثاني من المال بعوض من وجه آخر، وهو أن يخل بشرط أو بركن من شروط أو أركان البيع. أن يخل بشرط أو بركن من شروط وأركان البيع. مثال ذلك كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وبيع المجهول أو المعدوم، وبيع المجهول أو المعدوم. واضحة لحد كده يا اخوانا الامور ديت؟ في اشكاليه ولا حاجه لحد كده؟ يبقى القواعد عندك واضحه، من خلالها تستطيع ان تعرف اهم شيء عند الله يبارك فيكم انا وانت، ده اهم شيء عندنا. كل انسان يعيد النظر مرات ومرات في كل شيء يدخل جيبه. لذلك وده يخصنا انا وانت، فيه رجل يقول: طلبت العلم على وكيع بن الجراح 15 سنة فما رأيته يحدث من كتاب قط، إنما كان يملي علينا من حفظه. ومعنى يملي يعني يقول حدثه، يعني بيلقي حكم معين يقول حدثه. يقول 15 سنة أطلب عنه العلم ما رأيته يحدث من كتاب، كان يملي من حفظه. يقول: فذهبت إليه وقلت له: يا إمام، هل من دواء للحفظ؟ يعني دواء أتعاطاه حتى يكون عندي ذاكرة وقادة أحفظ؟ قال له وكيع بن الجراح: إن دللتك عليه تعمل به؟ قال: نعم. قال: أكل الحلال وترك المعاصي ما تركت أشد منه. أكل الحلال وترك المعاصي يجعل الذاكرة ليس لها رغيف. واضح يا اخواننا المساله كده؟ العنصر اللي بعده ايه؟ اكتب بقى القسم الثاني مال بغير عوض. احنا خدناه القسم الثاني من الاموال مال بغير عوض، والمراد بذلك ان ياتيك مال ولم تبذل فيه عوض. ان ياتيك مال ولم تبذل فيه عوض، لا عمل ولا بيع وشراء. نعم، ان ياتيك مال لم تبذل فيه عوض، لا عمل ولا بيع وشراء. اكتب وهذا النوع منه الحلال ومنه الحرام. وهذا النوع منه الحلال ومنه الحرام. مثال ذلك: أتاك مال هدية أو صدقة إن كنت من أهلها، أو إرث، أو إرث، هذا كله من إيه يا أخوان؟ إيه؟ من الحلال. واحد أهداك هدية أو واحد أعطاك صدقة وأنت من أهل الصدقات، خدت المال، في إيه المقابل اللي أنت بدلته؟ ها؟ ما فيش مقابل، واخد بالك؟ فمنه الإيه؟ الحلال. اكتب ومنه الحرام. مثال ذلك: السرقة وجحد العارية. وجحد العارية، جحد العارية، جحد مش جعد، جحد يعني ايه؟ فلان استعار من فلان الشيء. الله اعرني العجلة بتاعتك اروح مشوار، بعد ما راح مشوار وفين العجلة وانا خدت منك حاجة؟ جحد العارية. ومنه قصة المرأة المخزومية التي قطعت يدها، على قول من أقوال أهل العلم أنها جحدت العارية، فجحد العارية يعتبر من الإساءة، بس بدون إيه؟ بدون مقابل، بدون إيه؟ مقابل. واضح يا إخواننا كده؟ فهمت القصة ولا فهمت؟ بعد ذلك آخر عنصر إيه قلنا؟
جحد العارية.
لا لا لا، في العناصر، عناصر المرشد. العناصر أول ما مليتكم خالص. لا، في عنصر قبلها. أحسنت. اكتب عندك معاملة من اختلط ماله الحرام بالحلال. معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام. والمراد من ذلك رجل ماله فيه الحلال وفيه الحرام، أيجوز معاملته أم لا؟ الجواب: الجواب أما معاملته ببيع وشراء وبعمل أو عمل فالأصل فيه الإباحة، والدليل على ذلك السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعاملون مع غير المسلمين ومعلوم أنهم لا يتورعون عن الحرام، ومعلوم وأنهم لا يتورعون من الحرام. ودرجة غير مسلم هتفرق معاه إيه بقى؟ واخدين بالكم يا إخوانا؟ لكن الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. اكتب عندك: أما قبول هديته وأكل طعامه ونحو ذلك من أول الصف يعني قبول إيه هدية هذا الذي ماله مختلط أو آكل عنده يعني قال لي تعالى أشرب شاي أو رايح أشتري منه بيعة الأكل محطوط أقسم علي آكل معي أما قبول هديته وأكل طعامه اكتب عندك. فإن كان الطعام والهدية ليست بعينها حرام فلا بأس. فإن كانت الهدية والطعام ليست بعينها حرام فلا بأس. أما إن كان الطعام أو الهدية حرام بعينها فلا يحل. واضح يا اخوانا كده؟ تفضل. لا انت تعرفه ولا لا تعرفه؟ خلاص الاصل في المسلم الاستقامه معايا مشايخ. الاصل في المسلم الاستقامه. بعد ذلك صور من اكل الحرام. صور من أكل الحرام أنا همل عناوين وإنت الله يعينك تبحث أو تأخذها من أخيك جاهز. صور من أكل الحرام: أول شيء الظلم في المواريث، المعاملات الربوية، الإذجار في المحرم، التطفيف في الكيل والميزان، الاحتكار، الغش في البيع والشراء، استغلال الدين لأكل الحرام. الغش في البيع والشراء، استغلال الدين لأكل الحرام، ده خطير جدا. استغلال الدين لأكل الحرام يعني يقرأ القرآن في المآت. ماشي، جزاكم الله خيرا.